قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، فتاوى الخليجية، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات والرسائل فعندنا عدة أسئلة ووردت إلينا عبر الرسائل نجيب عنها بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: ما الذي يحل للرجل من زوجته وهي حائض؟ زوجته حائض، فما الذي يحل له من زوجته؟ معلوم أن الرجل إذا حاضت امرأته فلا يصح له أن يأتيها في محل الولد. قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا النساء حال الحيض، ولا يجوز للرجل أن يقرب امرأته وهي حائض حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن تؤتى النساء في محل الولد، في المحل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للرجل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يستقيم على شريعته، وأن يستقيم على أوامره سبحانه وتعالى، وأن يتجنب نواهيه. ولهذا نقول إن العبد إذا وإن الرجل إذا حاضت امرأته فلا يحل له على الإطلاق أن يأتي امرأته في محل الولد وهي حائط، ولكن هل له أن يأتيها في غير محل الولد؟ هل له أن يأتيها في غير محل الولد؟ يعني له أن يباشرها وهي حائض؟ الجواب نعم، للرجل أن يباشر امرأته وهي حائض، طالما أنه ابتعد عن محل الولد فله أن يباشر امرأته وهي حائض. لكن نقول مع ذلك أن يبتعد عن المباشرة بين السرة إلى الركبة هذا أحوط أولى، ولكن لو أنه باشر امرأته ما بين الركبة إلى الركبتين إلى السرة فهذا لا بأس به ولا حرج. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيها وأن ينام معها في رحافها، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليها إزارها فاتزرت به فبشرها وهو حائض. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض. إذن الرجل له أن يباشر امرأته وهي حائض، وله أن يأتيها، المهم أن لا يأتي الرجل امرأته في محل الولد، لأن هذا لا يجوز شرعا. طيب، لو أن الرجل أتى امرأته في محل الولد وهي حائض فماذا عليه؟ نقول: أولا آثم، وعليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل لأنه خالف أمر الله عز وجل. الأمر الثاني، تنازع أهل العلم هل عليه كفارة أم لا. فمن أهل العلم من يقول ليس عليه كفارة بل عليه أن يستغفر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فقط، ومن أهل العلم من قال عليه كفارة، وقد استدلوا على ذلك بأثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل إذا بشر امرأته وهي حائض أن عليه دينارا أو نصف دينار، يعني الدينار حوالي 4.25 جرامات، ونصف الدينار نصف 4.25 جرامات، لكن جماهير أهل العلم يقولون ليس عليه كفارة. على كل نقول الواجب على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وليمتثل أوامر الله تبارك وتعالى، وألا يأتي الأمر إلا على وجه حلال مشروع. زوجتك مباحة لك، حلال لك، إلا محل الولد والدبر، فلا يجوز الإنسان أن يأتي امرأته في هذا الزمن ولا في هذا المكان، في هذا الزمن الذي هو الحيض وفي هذا المكان الذي هو الدبر، وما عدا ذلك يستمتع بامرأته. وهذه الوسطية في شريعتنا هي في الحقيقة وسطية بين شريعتين. فعند اليهود، عند اليهود لا يأتي الرجل امرأته مطلقا، لا مباشرة ولا غير مباشرة، بل إنهم ينفرون من المرأة في زمن الحيض كما كان عليه المشركون الأوائل. كانت المرأة إذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس ولا غير ذلك. وبين النصارى الذين يأتون نساءهم وهن حوائض، وهن النصارى يأتي الواحد امرأته وهي حائض، واليهودي ينفر منها نفرة شديدة. فجاءت الشريعة وسطا بين هذين الأمرين، بمعنى أن الرجل له أن يأتي امرأته إلا في محل الولد. طيب، هذا سائل يقول: أيهما أولى بالصلاة بالإمامة في صلاة الجنازة في المسجد، هل الإمام المسجد أو يعني ولي الميت أو وصيه؟ أيهما أولى، الذي يصلي في المسجد بالجنازة الإمام ولا الذي يصلي قريب الميت؟ طيب، نجيبه عن هذا السؤال بعد تلقي هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا يا شيخ تحدثت معك في الأسبوع الفارط، ولكني ما زلت أشعر بأرق من مشكلة، لذلك سأوضح قليلا عن الأسبوع الفارط. يا شيخ، أنا كنت أسكن في بيت أهلي زوجي، ووقعت بين أهلي وأهلي مشكلة، فغادرت المنزل إلى أن يكتري زوجي بيتا آخر أعيش فيه أنا وهو. وخلال تلك الأيام زوجي بعث لي برسالة وقال لي فيها: كل واحد منا ربي خليل أهله، ولسنا سنتاتها، كل واحد منا في طريق، وربي يجيب لك أن تحس معه بالأمان. هذه الرسالة الأولى. يوم الغد بعث لي برسالة أخرى قال: تمنيت أن أربي ولدي أن يصبح شيخا، أما الآن الوداع. وزوجي لم يكن يعلم أن هذه الكلمات تؤدي إلى طلاق، وعطنا إلى بعضنا بعد هذه المشكلة، ومن بعد علمنا أن هذا الكلام يمكن أن يؤدي الطلاق من خلال مشاهدة بعض البرامج. يا شيخ، الآن زوجي لا نفس نيته ولا يعرف أن الكلام هذا الكلام يؤدي إلى طلاق، وأيضا قال لي مرة أنه يرجح أنه كان ينوي طلاقا، أما الآن في هذه الأيام قال أني نفسي قد نفسي نيته تماما.
طيب، سأسألك سؤالا.
نعم.
أسألك سؤالا، هل عندك وسوسة في الوضوء والصلاة؟
قليلا يا شيخ في الصلاة.
لا، ليست قليلا بل كثيرا إن شاء الله. طيب، تابعي معنا بارك الله فيك، تابعي معي. فنقول أخونا السائل الذي سأل يقول: أيهما أولى في الصلاة بالصلاة الجنازة بالإمامة، إمام المسجد أم قريب الميت؟ معنا اتصال آخر. طيب، عشان حتى لا نطيل على إخواننا. ماشي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
والله أنا كنت عايزة أوصل رسالة. الدكتورة سعاد صالح امبارح تتكلم، أنا مش مصدقة الكلام اللي أنا سمعته منها، تقول على دكتور على شيخ في الحرم المكي إني كشيطان في لبس عمامة، عشان بمجرد ما يقول الاختلاط لا. فالأستاذ أحمد عبدون بيقول لها: إما الستات فين؟ بتقول له: تحت السلم. هل السعودية فيها ستات بتحطوا تحت السلم؟ والله أنا مش مصدقة الكلام اللي سمعته. أنا يعني يعني تيجي الكلام ده من واحدة زي دي، من دكتورة زي دي، اما الغير هيعمل ايه؟ ده قال الكلام فظيع، والدكتورة واحمد عبدون يقول لها وابني كان معاكي وسمع الكلام ده، يعني افرض ابنها معاها كان هيعمل لها ايه؟ والواحد زي كده اللي كلنا نتقبل ايديهم عرفونا دينا، ليه يقول كده؟ احمد عبدون يقول كده ابنها كان هيعمل ايه للشيخ ده؟ بيمنع الاختلاط.
نعم.
والله انا قلبي وجعني من امبارح، احنا جرالنا ايه من الدكتورة سعاد صالح تعمل كده؟ ما ينفعش الاختلاط. تعالى شوف الجامعات بقى فيها ايه، كل فسوق، كل فسوق، وبقى مناظر مش مخلة. ده احنا ناس مسلمين، ارجوك اعذرني.
نعم. طيب. جزاكم الله خيرا. الحقيقة على هذا الاحساس، وانا يعني الحقيقة أعذر أختي في طريقتها التي تؤديها، لأن الحقيقة فعلا أصبح الناس اليوم بعد اتصال الفضائيات، أصبح الناس اليوم للأسف الشديد يعيشون حرجا شديدا في تضارب هذه الأقوال والكلمات، لسيما الكلمات التي تخرج غير مقيدة بدليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصبح عرض الدين مباحا، من شاء أن يقول شيئا قال، بلا حساب وبلا رقابة، بلا رقابة. والله سبحانه وتعالى قد بين خطورة القول عليه بلا علم، وقال سبحانه: ولا تقولوا لما تصفوا لسانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فأصبح يخرج إلينا الآن جيل ممن ينتسب إلى العلم والدعوة يشكك الناس في دينهم، ولا يسوقون أدلة على ما يقولون، وإن أتوا بأدلة فإنما أتون بشبهات يروجونها على الناس، حتى يبتعد الناس عن الحجاب، وحتى يبتعد الناس عن النقاب، وحتى يبتعد الناس عن اللحية، وحتى يبتعد الناس عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد فليتقي لها كل من يخرج على شاشة فضائية يتكلم في الشريعة ويتكلم في الأحكام الشرعية. ما ذنب هذه الأخت وذنب مثيلتها كما تقول هي الآن؟ بعض الناس عوام ما يعرف شيئا في الشريعة، وإنما يتلقى كل ما يقال له، إن كان على الكتاب والسنة أو على غير الكتاب والسنة. فدعونا من هذه الأمور، دعونا نرد على غير المسلمين، دعونا نرد على الفرق، دعونا نرد على الضلال الموجود. المسألة ليست يعني في حاجة إلى أن يخرج كل واحد كل يوم، يخرج واحد كل يوم على قناة فضائية ثم يتكلم بما شاء، يتكلم بما شاء ويؤصل ما شاء ويأتي بشبهات. هذا الذي ينكر حد الرجم يقول ما في رجم في الشريعة، وهذا الذي ينكر السنة، وهذا الذي يقول البخاري عنده مئات الأحاديث ضعيفة. سبحان الله العظيم، هجمة شرسة على التوحيد وعلى السنة وعلى الشريعة الصحيحة، هجمة شرسة يتولاها من ينتسب إلى العلم ومن ينتسب إلى الفقه، والله ليس بعالم وليس بفقيه. وأنا أنصح إخواني وأخواتي ألا يسمع أحد لأمثال هؤلاء على الإطلاق. هؤلاء ليسوا أمناء على الشريعة. العالم الرباني والذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه في كل كلمة يقولها وفي كل دليل يستدل به. ماذا نستفيد لو خلع النقاب وحصل الاختلاط وحصل التفسخ وغير ذلك؟ ماذا سيستفيد المجتمع من هذا؟ حتى أصبحنا الآن نقول لما لا تعاملون هذه الأمور كعادات على الأقل، كما تقولون أنتم هي عادة. لماذا تحارب هذه العادة؟ أليس عندنا مئات العادات التي تخالف الشريعة ومع ذلك لم يحصل النهي عنها؟ لماذا هذه العادة بالذات وغيرها من العادات، الأمور التي تسمونها عادة وهي ورب ليست بعادة بل شرع ربنا سبحانه وتعالى الذي قام عليه دليل من الكتاب ودليل من السنة. ولكن أنا أنصح، أنا أقول أنصح، ليست كل قناة تسمع وليس كل أحد يتكلم في الدين يسمع له، لا سيما الدعاة العصريون الذين يحاولون يعني التمويه على الناس وتقديم ما يسمى بالإسلام العصري، الإسلام العصري، الإسلام السهل كما يقولون، وإنما هي الإباحية والتحلل من شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. جلال من ليبيا.
نعم أهلا وسهلا.
والله إن الأخت اللي تو كانت المضاربة بها والله تأسفت يعني بصراحة، تأسفت من القنوات العربية والقنوات المسلمة اللي تبث في برامج، والله العظيم للأسف يا فضيلة الشيخ، القنوات المسلمة وداعي، والله في داعيين، هو الحلال مبين والحرام مبين يعني واضح. هي تو حتى المرأة حطها قاضية في أما في أما في أما دين، استغفر الله يا ربي، المرأة تكون قاضية في الدول العربية في دول المسلمة حاطينها قاضية. فإحنا المرأة، إحنا المرأة داعي من مرأة، هي مرأة، هي مرأة، هي لها شانها ولها جرتها ولها طهارتها ولها عفتها. أنا نفسي مرأة، نتكلم على نفسي، كل مرأة مسلمة، لكن بتفتي إلا مرأة تفتي وتدير دي. صراحة سامحني فضيلة الشيخ إن في هلدة، حتى في تو حتى في صورة يتكلموا فيه، يبدي يتكلموا النساء ويفتوا ويحطوا فيه، وحتى في بعض الشيوخ سامحني فضيلة الشيخ حتى هم يدوروا في حاجات، يعني سامحني للفضل. احنا تو نلهو في الامه الاسلاميه، احنا نلهو باخلاقنا، نلهو بالناس اللي تشتم فينا، تو الام اللي يسبوا فينا، تو يسبوا في الاسلام، وهون تو احنا يقولوا ان الجمره على المسلم زي الجمره في الهيت، يعني احنا تو ماذا بينا، ردوا على الكفار، ردوا على الناس اللي تسب فينا، مش بردوا على بعضنا. انت شن قلت وانا شن قلت؟ احنا نلهو، معلش سامحني فضيله الشيخ، اللي نيت كصوت عربي صوت مسلم، انا ما بيش نقول من ليبيا، ونحن اخوت في الاسلام، واحنا اخوت الامه الاسلاميه في الاسلام. احنا تو نشوفوا في الكنائس تسب فينا، شوف في ما فيش قناه الا حلت ولا دوله مسلمه ردت ان هي فيه رد على اي يسبوا في رسولنا صلى الله عليه وسلم، لعنهم الله، لعنهم الله. وناس قاعده تتكلم، وناس قاعده نخاطب في روحنا وخاطب في، بصراحه انا كمسلمه وكأم عربيه، خوتنا في فلسطين يوم تتقتل في العراق، خوتنا تتقتل في الانفجارات، نشوفوا كل شيء يعني، وفي الصومال وفي كشمير وفي السودان، يعني نشوفوا خوتنا كل يوم تتقتل. يعني بصراحه والله يا فضيله الشيخ، والله للاسف 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 للقنوات المسلمه، القنوات العربيه، الهوا بالاسلام شويه، الهوا بامه محمد شويه. لكن الحمد لله احنا معنا ربي. وسامحني فضيله الشيخ ان المداخله متاعي كان من حق، شكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، بارك الله. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لكن إن شاء الله الخير موجود بإذن الله، وطالما أن هناك يعني الحمد لله دعاة سنة وعلماء سنة، فالناس الحمد لله بخير. هؤلاء العلماء الذين الحمد لله يحرصون على أداء الشريعة للناس على وجه الأكمل، ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، فلله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة أن يوجد الصوت السني بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن يوجد صوت الوسط وصوت صوت العدالة أو العدل من علماء الشريعة الذين بإذن الله يجمعون الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الدعاء ما يدعون إلى حزبيات ولا يدعون إلى شعارات، فليس عندنا قومية ندعو إليها، وليس عندنا علمانية ندعو إليها، وليس عندنا رافضية ندعو إليها، وليس عندنا أشعرية ندعو إليها، وليس عندنا صوفية ندعو إليها، إنما ندعو إلى منهج أهل السنة والجماعة، المنهج الوسط، المنهج العدل، المنهج الذي عرفنا كيف نتعامل مع الحكام، وكيف نتعامل مع المحكومين، كيف أننا نحرص على الخير للجميع من الرعية ومن الراعي، وكيف نجمع إخواننا وأخواتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فضائل الأمور وعلى الأخلاق الطيبة المباركة وعلى الشريعة السمحة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أشكر يعني أخواتي على مثل هذا الإحساس، وأنا أعلم إن شاء الله أن الأمة بخير، وهذا الذي سمعناه إنما يدل على إحساس الخير. فليتق الله أولئك الذين يصدرون الشر للناس ويظنون أن الناس سيستجيبون لهم يعني جميعا. لا والله، سيوجد من إخواننا ومن أخواتنا ولله الحمد والمنة من يرد عليهم، وإن لم يكن شيخا ولم يكن عالما على فضائية، سيوجد بإذن الله تبارك وتعالى. أصبحت الأمة الآن سمعت الحق بإذن الله، وسمعت السنة بفضل من الله سبحانه وتعالى، وأصبح عند حس التميز والتمييز بفضل من الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يبارك في إخواني وأخواتي، وأن يرزقنا وإياهم البصيرة، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل بما في هذه الشريعة على الوجه الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. نقول الأولى بالإمامة في المسجد، الأولى بالإمامة إمام المسجد. فإذا كان المسجد هو إمام راتب، فالذي يصلي الجنازة والذي يتقدم للصلاة على الجنازة هو الإمام الراتب. لماذا؟ لأن هذا سلطانه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على الإمام في سلطانه، لأن هذا هو السلطان، الإمام المرتب عينته الدولة أو رتبه الناس مثلا، فلا يجوز أن نتقدم بين يديه ولا أن نتقدم عليه في الإمامة، ولا فرق بين صلاة الفريضة وبين صلاة الجنازة. لكن لو كانت صلاة الجنازة تصلى في الخلاء، تصلى في الخلاء، فإن كثيرا من أهل العلم يرى هنا أن يتقدم وليه أو وصيه، قريبه أو وصيه له أن يتقدم. إذا كانت الصلاة خارج المسجد، خارج المسجد، فله أن يتقدم، يعني أي القريب. أما الصلاة في المسجد فلا يتقدم إلا الإمام، لأن هذا هو سلطان الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتقدم على الرجل في سلطانه، فقال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. طيب، وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز الأخذ من شعر الجبهة، هل يجوز الأخذ من شعر الجبهة؟ نقول بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تأخذ من شعر الجبهة، لأنه ليس من الحاجبين على الصحيح من أقوال أهل العلم. فجمهور أهل العلم يجوزون للمرأة أن تأخذ الشعر النابت في أي محل من الوجه إلا أن تأخذ من الحاجبين، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. ومن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر الوجه كله أيا كان، في الجبهة، في الخد، في إذا خرج المرأة شعر مكان اللحية أو الشارب أو كذا. والصواب ما ذابت إليه جماهير أهل العلم من أن النمص مخصوص بإزالة شعر الحاجبين، ولو كان في اللغة أن النمص يعم ذلك كل، لكن في الشرع الذي علي أهل العلم أن النمص إنما يكون خاصا بإزالة شعر الحاجبين. طيب، وعليه فالمرأة إذا أرادت أن تأخذ شعرا من الجبهة نقول لا بأس ولا حرج، أو إذا خرج لها شعر في اللحية، مكان اللحية يعني الذقن، فنقول لا بأس ولا حرج، في مكان الشارب نقول لا بأس ولا حرج. أما بالنسبة للرجل فهو مباح له، لأن الشارع سكت عن ذلك، ولكن نقول يعني لا ينبغي للرجل أن يعتني مثل هذه الأشياء، لأن المرأة قد تعتني بذلك تزينا لزوجها، أما الرجل فلا يعتني بذلك، لأنه الشعر قد يقطر في وجهه بسبب هذا، وإن كان الأمر مباحا له. طيب، هذا يسأل سائل يسأل يقول بأنني أوقفت قطعة أرض لبناء مسجد، فهل يجوز لي أن أبني عليها أم لا؟ طيب، نجيب عن هذا السؤال بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عاوز أسأل.
نعم.
على حكم الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة.
حكم الصلاة؟ نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. فهل يجوز البناء على المسجد إذا أوقف الواحد قطعة أرض أوقفها لبناء مسجد عليها، هل يجوز له أن يبني بيتا عليها أم لا؟ عندنا هنا مسألة لابد أن نلفت أنظار إخواني إليها. بالنسبة للوقف، إذا أوقف الواحد قطعة أرض لبناء مسجد عليها، فإن قطعة الأرض وما يعلوها يكون تابعا لهذا الوقف، إلا إذا كان عند الواقف نية أو شرط ذلك باللفظ أنني أوقف هذه القطعة، قطعة الأرض، ليبنى عليها مسجد مكون من طابق واحد فقط ولي أن أبني عليه وأبني عليه بيت، إما أن ينوي ذلك في نفسه أو أن يتلفظ بذلك، حينئذ له أن يبني هذه القطعة أرض مسجدا ثم يبني عليها، لأننا نعمل بشرط الواقف، فالواقف على حسب شرطه. والله إن أوقف قطعة الأرض هذه لبناء مسجد فقط وناوي ذلك لبناء المسجد فقط ويبنى عليه لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج. ولكن إذا لم ينوي ذلك بل أوقف قطعة الأرض لبناء المسجد فحينئذ لا يجوز له أن يبني عليه. ليه؟ لأن من أوقف القرار اللي هو المسجد يعني قطعة الأرض فالهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار، فالهواء له حكم القرار، القرار يعني الأرض. فمثلا لو أنا بعتك أرضا الآن، بعتك قطعة أرض 100 متر، هل لو بنيت علي مثلا بيتا هل لي أن آتي أنا فأبني الدور الثاني والثالث والرابع على اعتبار أن أنا بعتك قطعة أرض وأما الهواء هذا فهو ملك لله سبحانه وتعالى لا يباع ولا يشترى؟ أم أن الواحد لو اشترى قطعة أرض فإنه يبني عليها ولو طوابق عديدة 10 أدوار 15 دورا؟ نعم، لأن من ملك القرار ملك الهواء. ولهذا نص الفقهاء على أن حكم القرار يعطى للهواء. وعليه فمن أوقف قطعة أرض لبناء مسجد عليها فإن القطعة تكون المسجد وما على المسجد، نبني بقى دور ثاني المسجد، دور ثالث المسجد، دور رابع، دور عاشر، لكن لا يجوز لأحد أن يبني عليها بيتا أبدا. ليه؟ لأنه أوقف قطعة الأرض المسجد يبقى خرجت من ملكه وأصبحت هذه ملكا للإيه؟ ملكا للمسجد. وبناء على هذه القاعدة تفرع الفقهاء وأحكام كثيرة، منها الآن مثلا مثل ما نحن نصنع الآن إذا ذهبنا للمسجد الحرام، إيه اللي بيحصل النهاردة في المسجد الحرام؟ بنسعى من الدور الأرضي ومن الدور الأول ومن الدور الثاني والثالث والرابع. طيب ليه؟ لأن الهواء لو حكم القرار. وأصبحنا أيضا نطوف الآن حول الكعبة من الدور الثاني والثالث والرابع، ولقد بحث كبار العلماء هذه المسألة وقالوا جواز الطواف من الدور الثاني والدور الثالث والرابع وجواز السعي كذلك من الدور الثاني أو الثالث أو الرابع، بناء على أنه يعطى حكم الهواء للقرار. فمن ملك أرضا ملكها وملك ما عليها، ومن تبرع بأرض كان تبرعه لها ولما عليها. أرجو أن نكون قد وفينا مسألة حقه. بمعنى الآن خلاصة الجواب أن من أوقف قطعة أرض لبناء مسجد عليها فلا يجوز أن يبني عليه إلا إذا شرط ذلك في عند الوقت، شرط وقال مثلا بأنني أتبرع بقطعة هذه الأرض لبناء مسجد من طابق واحد فقط وسأبني عليه، حينئذ نقول لا بأس ولا حرج. طيب، أختنا التي سألت عن مسألة الطلاق وقد سألتنا في الأسبوع الماضي عن نفس المسألة، تقول لكن في صدري يعني حرج من الجواب أو ما زلت في شك من ذلك، فنقول أختنا وقد سألناها هل عندك وسوسة في الوضوء والصلاة؟ فقالت الصلاة عندي فيها وسوسة. نقول نحن قد أعطيناك الجواب بارك الله فيك، من أن هذه الألفاظ ليست طلاقا. كون يقول لك مثلا أنت عندي أهلك وأنا عندي أهلي مثلا، أو أنت في حالك وأنا في حالي، أو مثلا اذهبي إلى بيت أهلك أو كذا، كل هذا ليس طلاقا إن شاء الله، ليس طلاقا طالما أنه لم ينوي الطلاق. ولو قال والله أنا كنت أنوي ثم عاد فتشكك أو كذا، كل هذا اطرحيه إن شاء الله ولا تعملي به. فطالما أنه لم يقل لك أنت طالق، وطالما أنه لم يقل أيضا لفظ كناية يحتمل الطلاق وهو ناوي الطلاق وعزم على ذلك وجزم بذلك، فأتركي الأمر بارك الله فيك. ومن خلال ما سمعت لك فقد يكون عندك فقط نوع وسوسة، هذه الوسوسة يعني أدت إلى وقوع الحرج في صدرك، فأسأل الله عز وجل لك الشفاء إن شاء الله. ولكن الطلاق لا يقع بإذن الله، واطمئني جدا جدا الطلاق لا يقع بإذن الله فيما ذكرت لنا إن شاء الله. طيب، امرأة تصلي بدون لبس جوارب، هل يجوز؟ امرأة تصلي بدون لبس جوارب يعني لا, 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 لا تلبس شرابا في القدم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. طيب السؤال هنا، هي الحائض أصلا تصلي؟ إيه لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار؟ نقول المراد بالحائض هنا يعني المرأة التي تحيض، يعني إذا بلغت المرأة المحيض، إذا بلغت المرأة أن تحيض فلا يحل لها أن تصلي إلا في درع وخمار. الدرع هو الثوب السابق مع الخمار على الرأس والصدر وغير ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وهي كاشفة عن شعرها أو عن ذراعيها أو عن ساقيها، لكن تبدي الوجه وتبدي اليدين. بالنسبة بقى للقدمين تنازع أهل العلم، فمن أهل العلم من قال هي عورة ولا يجوز للمرأة أن تظهرها في الصلاة، ومن أهل العلم من رخص ذلك. على كل نقول الأمر في ذلك واسع، وإن كان فيه حديث أم سلمة ولكنه فيه ضعف، فلا بأس لو صلت المرأة وقد ظهر شيء من قدميها، ولكن يظهر منين؟ من القدمين. أما الساق إذا ظهر منه شيء فإن الصلاة تبطل، الساق لا تبطل الصلاة إذا ظهر من ساق المرأة شيء، إنما ظهور القدمين لا حرج على الصحيح. وإن كنا نرى أن الأولى والأحوط للمرأة أن تلبس الجوارب عند الصلاة، هذا الأحوط، لأن المرأة قد تركع مثلا فيرفع الثوب من الخلف فيبدو الساق، فالأحوط لها هو هذا أن تلبس الجوربين. لكن لو صلت ولم يظهر منها شيء سوى ظهور القدمين إن شاء الله أو سوى القدمين، فإننا نقول لا دليل على بطلان صلاة المرأة بذلك إن شاء الله. طيب، يقول السائل ما حكم عمل المرأة دون رغبة من الزوج؟ امرأة تريد أن تذهب إلى العمل تعمل ولكن دون رغبة من الزوج، فهل يجوز هذا أم لا؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى العمل، أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، بل ولا تخرج من بيتها بدون إذن الزوج. فلو منع الزوج امرأته أن تخرج إلى العمل فمن حق ذلك، وإذا منع الزوج المرأة من أن تخرج إلى بيت أبيها فهذا ينظر إن كان محقا في ذلك، إن كان له وجه في ذلك في هذا المنع، كان يكون مثلا المرأة مثلا يعني كان يكون عند الأبوين فساد أو كذا فيمنع المرأة من الذهاب نظر هذا الفساد، فله ذلك. إنما إذا لم يكن كذلك فلا ينبغي للرجل أن يمنع المرأة من أن تصل رحمها، ولكن لو تعسف فمنع فالمرأة تقول له سمعا وطاعة، ولا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، لا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه سواء إلى عمل أو غير عمل. ولكن نقول يعني إذا كان العمل هذا يناسب المرأة وهو من طبيعة المرأة ولا يحصل ويترتب عليه مثلا مخالفات شرعية، فحينئذ نقول الأولى للرجل لو أراد أنه يترك زوجته فله ذلك، إنما لو منع المرأة فإن له ذلك، لأن بقاء المرأة في البيت وقيام المرأة بشؤون الزوج وشؤون الأولاد كل هذا من حق من؟ من حق الزوج، لأن هذا الوقت هو وقت الزوج ووقت الأولاد ووقت البيت، هذا هو الأصل. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فالمرأة تلزم بيتها تقوم برعاية زوجها وبأداء طلبات زوجها وأولادها. إن سمح الرجل بخروج المرأة إذا لم يكن هناك أضرار شرعية ولا مخالفات شرعية فذلك إن شاء الله لا حرج فيه. وأنا أوصي الحقيقة كثيرا من نسائنا، أوصي الأخوات بمراعاة هذا الأمر، لأن أكثر المشاكل والقضايا التي ترفع اليوم والخلافات التي تكون بين الرجل وبين زوجته اليوم هو من عدم فهم هذه المسألة، فبعض الزوجات تصر على أن تذهب كل يوم أو كل يومين إلى بيت أبيها، إلى بيت أمها، إلى كذا، والزوج يمنع، يريد أن تراعي المرأة بيته وتراعي المرأة أولاده، ومع ذلك تصر المرأة على ذلك. وإن منعها الرجل فإنها تتأذى بذلك أو تمنع من ذلك. طيب، سؤال أختنا عن الصلاة في المساجد التي فيها أضرحة، لا يجوز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلا يجوز الصلاة في أي مسجد فيه ضريح، بل ينبغي أن ينبش هذا القبر إن كان فيه أحد ثم يذهب به إلى مقابر المسلمين. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام أبدا، يا مسجد يا قبر. إنما ظاهرة إدخال القبور في المساجد هذه أصبحت وسيلة تفضي إلى الشرك، ولم يعرفها الصحابة ولم يعرفها القرون المفضلة، وإنما جاءت إلينا في العصور المتأخرة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وقد انتهى وقت البرنامج لأننا بدأنا البرنامج يعني متأخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما قلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعتم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.